بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، درس هذا اليوم من صحيح مسلم كما كان في العام الماضي في كتاب الحج من مختصر المنذري رحمهم الله جميعا. ونظرا لأننا أخذنا في العام الماضي حديث جابر وهو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاختيار هذا العام بالاتفاق مع إدارة الجامع أن نختار مجموعة من الأحاديث تمر على عموم أبواب الحج وليس على كله، وبخاصة أننا أخذنا كثيرا من أحكام الحج كما قلت في العام الماضي. ولهذا فسيقرأ أخي الشيخ خالد الحديث وأعلق عليه بما تيسر، ثم الحديث أيضا الذي بعده حسب ما هو مرقم لديه. ولذلك من أجل دقة المتابعة فأطلب من أخي الشيخ خالد أن يقرأ رقم الحديث والصفحة قبل أن يبدأ ليتابع الإخوان، لأنه ليس متسلسلا، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. وإن تيسر بين الأذان والإقامة أتحدث بإذن الله عن هذه العشر المباركة التي دخلت البارحة وعن بعض ما يتعلق بها. نسأل الله القبول والتوفيق والسداد، وليتفضل الشيخ بقراءة ما لديه. فتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر.
اقرأ رقم الحديث الشيخ والصفحة يتابع معك الإخوان.
أول حديث في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه عدة وقفات، وسيكون منهج هذا اليوم هو الاختصار في الوقفات حتى أتمكن ونتمكن من المرور على عدد من الأحاديث. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله عليكم الحج. هذا في نسخة ولديكم قراءة أخرى كما قرأ الشيخ، وهذا يجعلنا نقف عند مشروعية الحج. الحج مرة في العمر وهو فرض، والعمرة أرجح الأقوال أنها واجبة، لأن العمرة أيضا دخلت في الحج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والوقفة هنا، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ ويا إخوتي، عندما أقف عند هذا الأمر لأنني ألحظ تساهلا عجيبا في هذا الحكم. اختلف العلماء هل الحج على الفور أو على التراخي على قولين مشهورين، والقول الراجح أو قبل القول الراجح القولان هما أنه على التراخي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في السنة التاسعة لم يحج، فإنما حج في السنة العاشرة. فكيف إذا قيل إن الحج قد فر في السنة السادسة؟ بينما القول الآخر أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، أي من بلغ واستطاع أن يحج رجلا أو امرأة فلا يجوز له أن يؤخره. فقد وردت آثار عن الصحابة سأشير إليها بعد قليل بإذن الله. القول الراجح هو أن الحج على الفور، أما القول على التراخي فضعيف. فأولا، ليس صحيحا أن الحج قد فرض في السنة السادسة، لأنه لا معنى لفرضه في السنة السادسة، وفتح مكة لم يتم إلا في السنة الثامنة، فكيف يفرض الله جل وعلا الحج على الناس وهم لا يستطيعون أن يحجوا بسبب أنها تحت سيطرة قريش؟ فهذا قول ضعيف جدا. ولكن القول الصحيح أنه في السنة التاسعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما بالحج، وأخر الحج هو إلى السنة العاشرة، أرسلهما ألا يطوف، ألا يبقى في مكة مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. أما لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة؟ فقالوا إنه كان منشغلا باستقبال الوفود، كان يسمى عام الوفود، أي الدخول في دين الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا مصلحة عظيمة ومتعدية. ولذلك كما أخذنا في العام الماضي أن الذين حجوا معه، كما في حديث جابر وغيره، جابر لم يذكر العدد ولكنه قال مد البصر يمنة وشمالا وأماما، لكن ذكر غيرهم أنهم أكثر من 100,000 للوفود التي جاءت في السنة الثامنة وما قبلها. ثم أيضا إن المشركين كانوا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ولا يرغب أن يرى المشركين في مكة، فأمر بإخراجهم من مكة والبراءة، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا ألا يطوف بالبيت عريان، فكان المشركون يطوفون عراس في البيت، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يطوف وهم يطوفون عراس. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما بالبلاغ، فإذا كان تأخره للسنة التاسعة لسبب شرعي معتبر. فإذا يبقى أن الأمر إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا لا صارف لهذا الأمر، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإنسان إذا استطاع يجب أن يبادر، لأنه قد يستطيع هذه السنة ولا يستطيع السنة القادمة، وقد لا يبقى للسنة القادمة. أنا لا أريد الحقيقة أن أكثر بالتفصيل لأن لدينا أحاديث كثيرة، ولكن لا بد لإيضاح هذه المسألة لأهميتها. الذين يؤخرون الحج بدون عذر مخطئون، وقياسهم على الصلاة أن الصلاة فرضها واسع قياس مع الفارق، لأن الصلاة أيها الأحبة تتكرر ووقتها ضيق محدود. أما هذا تركه إلى آخر العمر، نقول للذين يرون أنه على التراخي متى يحج الإنسان؟ يعني يبلغ 15 أو يبلغ الحلم قبل 15، فمتى يحج؟ معناه قد يموت ويبلغ 70 أو 80، وقد رأيتهم ورأيت حدثت بعضهم عمره في 70 ولم يحج. ولذلك القول الصحيح أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد وردت آثار عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه أنهم كادوا أن يبعثون للأمصار أن من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، نعوذ بالله من هذا الخاتم، هذا من باب الزجر والتهديد. فلهذا على كل مسلم إذا بلغ أو بلغ أبناؤه واستطاع أن يحج فليحج، أما إذا وجد عذر لعدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة ليست في المال فقط أو الزاد والراحلة، أسباب كثيرة ذكرها الفقهاء ليس هذا مكانها، المهم أن يوجد مانع كالمرأة لا تجد محرما، هذه أسباب شرعية. أما إذا لم يوجد مانع واستطاع الإنسان على الحج فليبادر في الحج كما ورد بادروا الحج والعمرة كما في حديث آخر، فهذا يؤكد على أهمية المبادرة وعدم التساهل في هذا الزمن. من في مسائل أخرى فيما يتعلق بكثرة الأسئلة وغيرها ليست متعلقة بالحج سأتجاوزها لغيرها. أقرأ الحديث بعد ذلك. طبعا السائل هو الأقرع بن حابس الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. نعم.
الباب الثاني في كتاب الحج، باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذان الحديثان فيهما وقفتان أو ثلاث. الوقفة الأولى هو أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، ونأخذ منهما مشروعية تكرار العمرة، لأن بعض العلماء قال ليس هناك دليل على تكرار العمرة، وهذا الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مشروعية العمرة، لكن جمهور العلماء كرهوا تكرار العمرة في سفرة واحدة لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. البعض يذهب إلى مكة ثم يبدأ يخرج ويكرر، قد يأخذ 10 عمر وقد يأخذ عن نفسه وعن أبيه وعن أمه وهكذا. قال العلماء هذا لا يقولون محرم، إنما يقولون مكروه لأنهم لم يفعله الصحابة. لماذا لم يقولوا إنه محرم؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مرتين في سفرة واحدة، فإنها لما قرنت الحج بالعمرة وانتهت اعتمرت مع الحج، ولكن بقي في نفسها أن الصحابة جاءوا بعمرة مستقلة، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فأمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم الذي يسمى الآن مسجد عائشة بعد انتهاء الحج، فأتت بعمرة أخرى. إذن فعائشة أتت بعمرتين، عمرة الحج التي كانت قارنة وسبب قرانها أنها حاضت، فبدل أن تتمتع قرنت، ومعروف أن القارن يكون أتى بالحج والعمرة، فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تعتمر مرة أخرى، بل طيب نفسها لأن تذهب وتأتي بعمرة أخرى وهي سفرة واحدة. فلذلك لم يقل العلماء بتحريمها على القول الراجح. قال قد يقول قائل إذا لماذا لم يقولوا بسنيته؟ قالوا لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل بقية الصحابة. لكن نقول القول المعتدل إذا وجد سبب معتبر فلا حرج. يأتيني سائل ويقول أنا جئت من المغرب أو من مصر أو من الشرق أو الغرب واعتمرت الحمد لله وحجيت، أريد أن أحج عن أمي أو عن أبي، أنا أعتمر عفوا، أنا أعتمر عن أمي أو عن أبي، وهم لا يقدرون أو ميتين، لأنه لا يعتمر ولا يحج عن قادر، وهذا خطأ كبير. لكن إذا كان غير قادر، أو أقصد غير قادر ليس ماديا صحيا، أو أنه متوفى، فهنا لا حرج أن نذهب ويأتي بعمرة، هذا الذي ترجح لدي والله أعلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وبعده الحديث الآخر من أتى هذا البيت فلم يرفث، هذا أجر والله يا أخوان عظيم جدا، فرط فيه كثير من المسلمين الآن، يجعلون الحج كأنه مناسبة، كأنه نزهة، حتى رأينا القنوات الفضائية الآن موجودة في بعض المخيمات، والحج كل 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، وليست فقط القنوات الفضائية ليروا مناسك الحج في القنوات التي تبث الحج فقط، لا، إنما مع كل أسف يتابعون برامج وأمور لا علاقة لها في الحج، بينما المسلم عليه أن يقتصر عمله على الحج، وهنا يحصل على هذا الأجر العظيم. أولا أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني بدون أي ذنب إلا الكبائر، طبعا لا بد من التوبة فيها. وثانيا أنه ليس له جزاء إلا الجنة ومآله إلى الجنة، فكيف نفرط بهذا الخير العظيم خلال أيام؟ هذا تفريط. لكن لاحظوا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلا نفرط بهذه الفضائل وهذه الأجور في أيام معدودة كما سماها الله جل وعلا ومعلومة، وهي تحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى اختيار رفقة صالحة، لأن رفقتك يساعدونك. سمعت أحد طلاب العلم يقول: ذهبنا في رحلة سياحية، دعوة وسياحة، قرابة 10 أيام في غير الحج، ومعنا طالب علم يقول من طلابي، يقول في تلك الرحلة وهو يذكرها لها سنوات لم نستطع أن نغتب أحدا، لأن هذا الطالب معه أحد طلابه إذا سمعهم يغتابون بدأ يستغفر للمغتاب ويستغفر لهم، فيقول سميناها رحلة ولا يغتب بعضكم بعضا، لأنه وجود شخص واحد من أهل الخير يؤثر على المجموعة والعكس. إذا اختيارك الرفقة للحج، وهكذا كان السلف يحرصون على الرفقة الصالحة التي تعينك وتساعدك، لا يقع الإنسان في غيبة ولا محرم، ولو أراد أن يستهويه الشيطان لمنعه أولئك. هذا الذي أشير إليه في هذا الحديث العظيم أو في هذين الحديثين لنحصل على هذا الأمر. سمعت أن أحد كبار العلماء رحمه الله اتصلت به امرأة بعد الحج فقالت له: يا شيخ، إذا رأيت أنا رأيت رجلا في الحج، ربما قالت في عرفة، عاريا، فما تأويلها؟ قال الشيخ: هذا دليل، هل الرجل صالح أو لا؟ قالت: من كبار العلماء. تقول له، قال: ما دام من الصالحين ومن الأخيار فهذا دليل على أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقالت له: أنت الذي رأيت. فبكى الشيخ وهو يفسر هذا الرؤيا، بكى بكاء شديد، هي من ذكائها لم تخبره أولا حتى لا يمتنع عن التعبير. نعم، لأن الذي تلده أمه عاري، فهذا تعبيرها في الرؤيا أنها رأته، وقلت أظن قالت في عرفة عاريا. فأحيانا بعض الرؤى قد يبدو أول مظهرها غريب، لكن تأويلها يختلف. فكون الإنسان يرجع كيوم ولدته أمه، هذا متاح للجميع وفضل الله جل وعلا، فلنحرص على تحقيق هذا الأمر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
الحديث 647 في الصفحة 73 بعد 100: باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
هذا حديث عظيم أيها الأخوة، والناس تساهلوا في ذلك. يقول أحد الأخوة: سافرت القطار من الرياض إلى المنطقة الشرقية، فلفت نظري أن هناك قرابة، يقول لا أبالغ، قرابة ما بين 70 إلى 80% من الركاب نساء، وسأبين لأنني سألت لماذا نساء. ثم يقول: وجدت أكثر من 70% ليس معهن محارم. ويقول العدد بالمئات، القطار، عندما أقول القطار فهو العدد قطعا بالمئات. والأشد من ذلك أنهن طالبات يدرسن إما في الرياض أو في الأحساء أو في الدمام. ويقول: ذهبنا ورجعنا، يقول فوجئت والله في هذا العدد، يعني بالمئات من النساء بدون محرم. وهذا الباب أيها الأخوة، باب السفر، باب خطير جدا وعظيم، وتساهل فيه الناس الآن، يوصلها إلى باب الطائرة ويستلمها كما يقول محرمها الآخر. هذا لا يبرر، ما دام سفرا فالقول الصحيح. أنا أقول نعم هناك أخوان، ولا نحتج أخوان باختلاف العلماء، قل أن تجد مسألة، أقول قل، إلا من القطعيات إلا فيها خلاف. فالذين يعتبرون الخلاف هو مبرر أو مبرر التسامح مخطئون. الحجة بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم ما دام سفرا، فلا يجوز أن تسافر إلا بمحرم. وكذلك الخلوة، لا يجوز أن تخلو امرأة برجل إلا مع محرم أو مجموعة من النساء. وقد يقول قائل: لماذا قلت هنا مجموعة من النساء؟ أقول هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر، ما قال لا تخلو. أما إذا كانت في الإقامة قال لا تخلون امرأة، فإذا كان معها مجموعة من النساء فلم تقع الخلوة. هذا هو الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لأن البعض يقول: طيب لو كانت نساء الآن تذهب للجامعة، 5 نساء 6 نساء ومعهن سائق، هل يجوز؟ أقول نعم يجوز، لأنه ليس هناك خلوة لوجود مجموعة من النساء. أما السفر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو النساء في السفر إلا بمحرم، قال لا تسافر. هذا الحديث حجة عليهم. كيف حجة؟ على الذين يرون أن يجوز أن تسافر إذا كان مع مجموعة من النساء. هذا حجة واضحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. انتهى الحديث. فلما جاء الصحابي وسأله وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت في الغزوة أريد أذهب للجهاد، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل المرأة لما خرجت كان في الحملة مجموعة من النساء؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير الباب عن الحاجة لا يجوز. ومعروف أن الأغلب والحال أن لا تسافر المرأة للحج وحدها، لا بد يكون فيه نساء، هذا غالب الحال والأحكام لغالب الحال. فقالوا ما دام غالب الحال أن المرأة معها نساء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر. والرجل لاحظوا سجل في الجهاد في سبيل الله، ويقول له: انطلق، اترك الحج، اترك الغزوة، اترك الجهاد، واذهب حج مع امرأتك، دون أن يستفسر، مما يدل على التشديد والضبط في هذا الجانب. نعم الضرورات لا أحكام، نحن لا نتكلم عن حالة الضرورات، ولا تعتبر الضرورات من باب هذا حكما شرعيا في أمور كثيرة. والذين يجعلون الضرورة حكما خاصا أو عاما أخطأوا. فإذا أيها الأحبة، فيه تساهل الآن من كثير، حتى من الأخيار. ومن ذلك في الداخل أن تكون المرأة مع سائق وحدها دون سفر، هذا في الداخل، هذه خلوة. نعم أعرف أن بعض العلماء مرة أخرى حتى لا يقول فلان أفتى فلان وفلان يجيزون هذا الأمر، ولكن ما دامت تعتبر خلوة فلا يجوز. والصحيح أن ركوب المرأة وحدها مع سائق وحده غريب عنها أجنبي يعني ليس محرما لها فهي خلوة. ومن أراد التأكد من صحة هذه الخلوة وأثرها فليسأل الأخوة في الهيئات كم من الجرائم تقع بسبب ركوب المرأة مع سائق. حسن النية ما استحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كان طيبا أو ملتزما أو المرأة ملتزمة أبدا أو ثقة، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخلونا. وركوب المرأة مع السائق وحدها خلوة، وثبتت قضايا كثيرة تؤكد هذا الأمر. فلهذا علينا ألا نتساهل أيها الأخوة. الناس لاحظ أن بدأوا يتساهلون في هذا ما لم يتساهل به أهل الجاهلية في أعراضهم، حتى إن بعض أهل الجاهلية كانوا يقتلون الموؤودة، يأيدون البنت خوفا من العار، بينما بعض المسلمين هداهم الله تساهلوا فيما يتعلق بسفر المرأة. كما قلت لكم قبل قليل مئات يسافرن وحدهن وبنات شابات بدون محارم. ورأيت وقلت هذا في درس سابق في الطائرة، رأيت بعيني نساء سافرنا من الرياض إلى جدة وكنت في الطائرة، وتقعد في المقعد فيأتي رجل أجنبي ويركب بجوارها، وكما تعلمون الكتف بالكتف. وكم مرة حاولت أن أتكلم مع الراكب جنبها فيرفض، أكلم أصحاب الطائرة غيروا على الأقل ما دام وقعت المشكلة نخفف من المفسدة، أن يؤتى بامرأة معها زوجها أو محرمها وتركب بجوارها والرجل يركب جنب الرجل ويرفضون. هذا واقع نشاهده أيها الأخوة. وأنا لا أريد أن أتعدى أكثر وأذكر لكم ما أعرفه من قصة حدثت بسبب ذلك في الطائرات وفي غيرها. الشيطان يغري في هذه المسألة وتبدأ علاقات ما يحسب لها الإنسان حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم غيور والله أغير منه، فما شرعت هذه الأحكام للتساهل. هناك نساء الآن تسافر إلى الخارج تدرس في أوروبا وأمريكا وحدها وترجع وحدها، وهناك خصام النكد. كيف خصام النكد؟ يحدثنا أحد الأخوة الأخيار، نقول أختي هداها الله بموافقة والده، هداه الله وعفى الله عنا وعنه ووالده، تدرس وحدها في أمريكا، أذهب لأمريكا وترجع. يقول فوجئت يوم من الأيام تقول لي بعد ما جاءت في إحدى إجازاتها أريد أذهب أخذ عمرة وأريدك تذهب معي. قلت ما شاء الله عليك أنت، طبعا باب المحاجة هو أراد، تدرسين في أمريكا ما تستطيعين تتصرفين في مكة؟ قالت ما يجوز أسافر عمرة بدون محرم أعوذ بالله. قلت سبحان الله، السفر لأمريكا حلال والسفر للعمرة حرام؟ أنا أقول كلها حرام، لكن يقول هذه أسهل في مكة، على الأقل تسافر مع ناس في الطائرة مسلمين وستذهب إلى بيت الله الحرام مع أنه محرم، يقول لك لا يقارن بحرمة من تذهب تدرس في أمريكا وحده. هذا خصام نكد. هذا ما يريد العلمانيون وغيرهم، أن الشرع له وضع، الصلاة والصيام لها وضع والأمور الأخرى أنت حر افعل ما تشاء، هذا خصام النكد والعياذ بالله. هذه حال موجودة الآن، بل مع كل أسف الآن في الابتعاث يشترط محرم، يذهب البعض بزوجته أو ابنته ويرميها في بريطانيا أو في بلاد الغرب ويرجع ولا يبقى، مع أن الشرط أن يبقى معها ولا يبقى. وكم تأتيني من الأسئلة، هل يحل له المكافأة التي تعطيها الدولة له لأنه مرافق لمحرمه ولم يجلس معها؟ سبحان الله، ما سأل أصلا عن الذهاب وتركها في وسط الغرب، فهذا بلاء عظيم. ولذلك جاءت هذه الأحاديث لحماية المرأة ولحماية جناب المرأة. وهناك الآن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيه تساهل، في ناس من أهل الشر، من أهل العلمنة، من أهل النفاق، يريدون أن نفتح الباب على مصراعيه. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذ القذلة بالقذلة. لكن هؤلاء أيها الأخوة لهم شأن. أنا أتحدث مع أولياء الأمور، مع الآباء والإخوان والأزواج، لماذا هذا التساهل مع محارمهم ونسائهم؟ ويحتجون بأن المسألة خلاف. ليس كل خلاف معتبر، وإلا فالخلاف كثير في مسائل كثيرة. فعلى يعني ننبه هنا أيها الأخوة، أقول للمرأة اشترط العلماء أن مما تعذر به ألا تحج ألا تجد محرم. من هو المحرم أيها الأخوة؟ المحرم هو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم عليه زواجها على التأبيد. هذه شروط المحرم، هو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم عليه زواج هذه المرأة على التأبيد. لأنه أحيانا نكون ليس على التأبيد وإنما على أمل. يعني ماذا الإنسان يحرم عليه أن يتزوج أخت زوجته، يعني أن نجمع بينهما، لكن بعد لو مات توفيت أو طلقها جاز له أن يتزوجها. هذا ليس على التأبيد، فلا يعتبر محرما لها. ولك لا يعتبر الرجل محرما لأخت زوجته، إنما هو على التأبيد كالمحارم المعروفة، سواء لنسب أو مصاهرة أو رضا. لأن أسباب النسب ثلاثة، أسباب المحرمية أسباب المحرمية ثلاثة: النسب الأب والأخ والابن، هذا نسب. المصاهرة زوجته مصاهرة، ليست في النسب. أم زوجته محرم له، ابنة زوجته ربيبة، كل هذا عن طريق المصاهرة وليس عن طريق النسب أو الرضاع. والرضاع يحرم ما يحرم النسب كما تعلمون. إذن هذا هو المحرم. لأن أيضا أجد سؤال إلى بعض الأخوات، تقول أنا ابني عمره 5 سنوات 6 سنوات، هل هو محرم؟ 7 سنوات، لا ليس محرم. قد يتسامح البعض إذا كان مميزا وقريب من البلوغ 14 سنة يستطيع أن يتصرف، وقد يكون بلغ عادة، فربما هنا يكون في باب مسامحة إذا اضطرت المرأة واحتاجت المرأة، وليس على إطلاقه. أما ما عدا ذلك فلا، الطفل لا يستطيع أن يتصرف ولا يحمي المرأة. أحكام الحقيقة المحرمية وآثار المحرمية وحماية المرأة عظيمة جدا. لاحظوا أمر بسيط ذكره أحد الأخوة، بل ذكره العلماء. يقولون إذا كان، يقول اسأل أحد الذين يطلقون أبصارهم في النساء، يقول اسأل من يطلق بصره في النساء، إذا كانت امرأة ليس معها محرم هل تنظر إليها؟ يقول لك نعم أنظر إليها. تقول له لو كان معها محرم تنظر إليها؟ قال ما أستطيع أنظر إليها. فوجود المحرم يعطي هيبة، يعطي حماية مجرد النظر، فضلا عما بعد النظر. فلذلك في أحكام لحماية المرأة وصيانة المرأة، ولكن الناس يفرطون هداهم الله فيقع ما يقع. نعم تفضل.
الحديث 650: باب في الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها تغتسل وتهل.
هذا الحديث في وقفات سريعة. الوقفة الأولى أن الحائض والنفساء ممكن أن تحرم، قال العلماء حتى الجنب. يقولون كيف الجنب؟ ليش ما يغتسل؟ قد لا يستطيع أن يغتسل. إنسان في الطائرة، ركب الطائرة يريد يعتمر أو يحج، ونام في الطائرة فاحتلم فأصبح جنبا. فأكيد يسأل بعض الناس، يقول طيب الآن هو جنب، هل يحرم إذا أعلم في الطائرة؟ نقول أحرم. وإن كان جنبا، وأول ما تنزل إلى المطار اغتسل. فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النفساء كما سألته أسماء رضي الله تعالى عنها هنا بنت عميس لما نفست أي ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأمر أن تغتسل وتحرم، لكن لا يعني اغتسالها أنها طهرت، ما طهرت، لا تزال نفساء، لكنه يخفف هذا الأمر. هل الاغتسال واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه سنة مستحب، قالوا ليس بواجب، فسواء كانت نفساء أو حائض أو كما قلت لكم إنسان عليه جنابة ومر من عند الميقات ولم يتمكن من الاغتسال نقول له أحرم، ولكن قبل أن تطوف في البيت يجب أن تغتسل. المسألة الثانية هنا حقيقة فيها دلالة عجيبة نص عليها بعض العلماء. الآن أسماء بنت عميس نفست أين؟ فيما يسمى بأبيار آل كما تعلمون، في الشجرة اللي بذو الحليفة، وهي الآن دخلت بالمدينة، ميقات أهل المدينة دخل بالمدينة، وسابقا يبعد مسافة قليلة، يقول كيلوين أو ثلاثة، ليس طويلة، ومع ذلك المرأة تعرف أن قرب الوضع، لم يقل أنها أسقطت حتى نقولنا في الشهر الأول والثالث والرابع، فالولدت ولدا تاما وهو محمد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فانظروا عزيمة هذه المرأة وهي تعرف أنها حامل وقرب الوضع، لم تفرط من الفرصة أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجت من المدينة إلا بعد لحظات، بل قال بعض العلماء إن أكيد آلام المخاض قد بدأ معها، يكون غالبا غالبا يكون آلام المخاض بدأ معها، والنساء يعرفن ذلك وتحج عزيمة قوية ومبادرة، ما تريد تفوت فرصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من فضل الله جل وعلا عليها أن يذكر اسمها إلى يوم القيامة في هذا الحديث، وتكون سبب تشريح حديث وحكم عجيب جدا. كل ما يقرأ الحديث تذكر أسماء ويترضى عنها رضي الله تعالى عنها وعن زوجها وأبيها وعن أبنائها، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى، هذه عزيمة تحتاج إلى بعض الرجال تقول لهم كما تحدثت قبل قليل لماذا لا تحجوا، يحتجون بحجج واهية في كامل الصحة والعافية ويؤخرون الحج. يسألني قبل فترة قريبة رجل في السبعين من عمره إن لم يكن أكثر يمشي الهوينة، يقول أنا لم أحج إلى الآن، أين تقيم أنت؟ تدرون أين يقيم؟ في الصين؟ لا، في المغرب؟ لا، في الطائف، يقيم في الطائف يا أخو، ومع ذلك يقول لم أحج، ليش؟ قال والله أسوف. ولذلك لما يفتي البعض ببعض الفتاوى يجب أن ننتبه إلى آثارها. وذكر لي أحد الأخوة أنه لقي رجلا من أهل مكة يبيع في دكان عمره فوق الستين، فيقول أنا أتحدث معه وأنا أشتري من دكان، قلت هل حججت؟ قال لا ما حججت، قال ما حججت، قال ليش؟ قال والله عندنا مشكلة أهل مكة تختلف عنكم. خير وش المشكلة؟ قال نحن عندنا في مكة نحن أصحاب سوق وبضاعة، المشكلة أن الموسم يوافق الحج، التجارة توافق الحج، طبعا تبي حج بدون موسم؟ فكل ما قلت بحج قلت أخاف أفوت الموسم والبيع والشراء، إلى الآن ما حجيت، وهو لا يأخذ عليه الحج إلا ساعات لأنه داخل. بينما نجد أسماء بنت عميس وهي في آخر أيامها وتضع قبل أن تتعدى المدينة وتحج، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، وأيضا أن المدينة يا أخوان قريبة جدا، كان بإمكاننا أن نرجع بها أحد زوجها أو محرم لها ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت متسع، لا أيضا يؤيدها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لماذا ما دمت تعرفين وضعك تخرجين، لماذا أبدا، فيعطيها الحكم صلى الله عليه وسلم. هذه عزائم رجال ونساء، هؤلاء السابقون القدوة لنا أيها الأخوة ولأصحاب ضعف العزائم، نسأل الله السلامة والعافية.
الحديث الذي يليه عن ابن عباس، باب في المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من
عندنا. شيخ عفوا، عندنا بس فيه تقريبا حديث عائشة خيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تقرأ على ذاك، تقرأ هذا كما تحب.
نعم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
الزبير عندك أبي الزبير؟
نعم.
بعده.
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
هذا الحديث في عدة وقفات عن المواقيت. أولا أيها الأحبة، المواقيت إما زمانية أو مكانية. المواقيت الزمانية بل هو ميقات زماني، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فهذا الميقات الزماني. الحج أشهر معلومات على خلاف بين العلماء، وسأذكره باختصار لأهميته ثم أرجح. الصحيح أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة، يجوز تقول القعدة والقعدة، وذي الحجة أو الحجة يجوز أيضا. هذه ثلاثة أشهر. اختلف العلماء، قال الإمام أحمد وغيره أنه العشر ذي الحجة، يعني أي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. والقول الآخر وهو قال الإمام مالك ومن معه أنه كامل شهر ذي الحجة. هذا كلام يا أخوان ترتب عليه أحكام، ليس مجرد تنظير. القول الراجح أن ثلاثة أشهر كاملة، أن أشهر الحج وهي المواقيت الزمانية ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة إلى آخر ذي الحجة. لأننا عندما نقول بذلك، أولا قال الله جل وعلا: الحج أشهر، والأشهر أقل العدد قيل ثلاثة الجمع. ثانيا أن معروف لو قلنا أن عشر ذي الحجة كما قال بعض العلماء، عدد من أغلب أيام الحج كرمي الجمار والطواف ربما الإفاضة والوداع ليست معناه في شهر الحج. فالصحيح أنها ثلاثة. يترتب عليها حكم آخر خارج عن الحج: لو أن إنسانا أقسم أو نذر أن يفعل هذا الشيء في أشهر الحج، إن قلنا إنهما شهران عشرة أيام، فمعناه لا بد قبل العاشر من الحجة. ولكن على القول الراجح أن إلى آخر الحجة، فمعناه له إلى آخر الحجة. هذا نموذج من بعض الأحكام، ولا الأحكام كثيرة كالمعلقة بالأشهر، قد تكون زواج، قد يكون طلاق، قد يكون نذر، قد يكون يمين. فهذا فائدة الخلاف، الخلاف له ثمرة. إذن الراجح أن أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هي أختم بها ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. طيب، هنا هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل أشهر الحج؟ القول الراجح أنه لا يجوز، لأن لو أن إنسانا أحرم في 29 رمضان أو 30 رمضان في الحج لا يجوز. وفي قول ضعيف أنه يجوز ولكن يكره، ولكن القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا بد أن يكون الإحرام بالحج من شهر شوال. هنا يترتب فائدة مهمة للغاية. إخواننا اللي يأتون من مصر ولا من برا يأتون في رمضان ويحرمون كما تعلمون في رمضان، ثم يقضون عمرتهم ينتظرون الحج. على القول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة ولا يجوز قبل الميقات الزماني، فإنهم لا يعتبرون متمتعين، فيكون قضوا عمرتهم في رمضان، وبعد ذلك إذا حجوا من داخل مكة فإنهم يعتبرون مفردين في هذه الحالة. بينما لو قلنا إنه يجوز الإحرام قبل الحج أو قبل شوال لكانوا متمتعين. هذه فائدة دقيقة تفوت على البعض، فالبعض الناس قد يذهب من هنا ويبقى في مكة. فنقول: ما دام تمتع عمرتك قبل أشهر الحج فأنت هنا لا تعتبر متمتعا. هذه المسألة الأولى. طيب، المواقيت الزمانية، لو سألت البعض وهو المشهور عند العلماء أن المواقيت خمسة كما ذكر، ذكر أربعة منها أو خمسة، الصحيح أن المواقيت سبعة، أن المواقيت سبعة. كيف؟ مواقيت المكانية هي ما ذكره هنا أربعة، وكما تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه عندما أيضا جعل ميقات أهل العراق كانوا يأتون لا بعيدون عن ميقات المدينة وبعيدون عن ميقات خارج المنازل، فجعل لهم ميقاتهم. طيب، هذه خمسة وهي التي ينص عليها العلماء، بقي اثنان موجود في هذا الحديث وهو أهل مكة ميقاتهم من داخل مكة، وأيضا من ليس في مكة ودون الحدود أي دون المواقيت فميقاتهم من أهل بيته، فإذا هي سبعة في الحقيقة. يأتي السؤال، هل يجوز أن يحرم الإنسان قبل ميقاته؟ اختلف العلماء في ذلك، الجمهور يقولون لا يجوز، أو يقولون يجوز لكن عفوا يقولون يجوز لكن يكره، نسيت، يكره، فلا يحرم قبل الميقات. واحد في الرياض قال أنا أريد أحرم في بيتي، قالوا لا، لا تحرم إلا إذا أعلم، إذا كنت في الطائرة، في الطائرة أو إذا كنت عن طريق الطائف وصلت السيل أو قرن المنازل، فهنا تحرم. بل إن الإمام مالك يقول بالحرمة، بل استدل بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فعد من أحرم قبل الميقات قد خالف أمر الله. لكن هناك بعض الصحابة أحرموا قبل الميقات، وبعضهم تمنى أنه لو أحرم من العراق، وبعضهم قالوا ذكر الفقهاء أن تحرم من دويرة في أهلك. فنقول القول الراجح أن الأفضل أن الإنسان لا يحرم إلا من الميقات، ويكره أن يحرم قبل الميقات المكاني، لكنه لو أحرم فإحرامه صحيح. طيب، بعد الميقات، نقول بعد الميقات عليه دم إن كان بدون عذر. بقيت مسألة هنا دقيقة في موضوع المواقيت. طيب، لو مر إنسان من ميقات آخر، وهل يحرم الذي من الرياض من ميقات أهل المدينة أو جاء من جيزان من يلملم؟ نعم، هن لهن لمن مر عليهن من أهلهن من غير أهلهن، فهي لأهلهن ولمن غير أهلهن. أيضا مسألة أخرى سريعة كل حول المواقيت، بالنسبة لو أن إنسان قال أنا أريد الآن أذهب لمكة في شوال أو في ذو القعدة، لكن حقا أنا لا أريد الآن الحج، أنا ذهبت لعمل، هل يجب علي الإحرام؟ نقول لا، لكنك إن عزمت في هذه الحالة أو كنت عازما يجب أن ترجع للميقات، لأن من ترك مرة من عند الميقات وهو عازم على الحج فيجب عليه أن يرجع. فنقول إن كنت عندما تعديت الميقات أنت عازم على الحج ولكن تقول أنا لا أستطيع أن أحرم الآن، نقول اقضي شغلك في مكة، فإذا جاء الوقت ما زلته فاخرج إلى أقرب ميقات وأحرم. ولا يلزم إذا كان من أهل المدينة، القول الراجح أن يرجع لميقات المدينة، يرجع لأقرب ميقات يلملم أو السيل وهو أقرب المواقيت أو قرن المنازل. لو قال لا أنا دخلت مكة ما عندي، مثل بعض الإخوان الموظفين في الدوائر الحكومية والعسكرية، يقول أنا ما عندي حد ممنوع، لكن لما وصلت إلى هناك سمحوا لي، هل أرجع للميقات؟ نقول لا يلزم، ما دمت لم تنوي إلا في مكة ولم تعزم إلا في مكة فأحرم من مكة، فحكمك حكم أهل مكة. هذه أحكام سريعة حول المواقيت الزمانية والمكانية، والله أعلم. ذكر العلماء فائدة هنا على التفاؤل، ما دمنا في زمن التفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت لأهل الشام ما كانت فتحت الشام، قالوا هذه أولا من علامات النبوة ومن تفاؤله صلى الله عليه وسلم، فما كانت فتحت الشام، ما كان وجود الإسلام، فقال حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا من تفاؤله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نتفاءل فيما يجري بالشام بإذن الله أن تكون نهايتها كنهاية ليبيا وتونس ومصر. أن يرفع الله جل وعلا عنها الظلم، وأن يلحق صاحبها بصاحبه. هذا تفاءل وأبشروا، لا يسعى الله بعزه. قبل سنة هل كنت تتوقعون ما حدث الآن من تغيرات في هذه الدول؟ قبل سنة فقط أو أقل من سنة، هل كنت تتوقعون أن هذه بعض البلاد الطاغية الظالمة، هؤلاء الحكام ينزاحون بهذا الأمر؟ ألم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ أبدا أيها الأخوة، بل والله نتفاءل. أين هؤلاء؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء؟ أين القذافي الذي حكم أكثر من 40 سنة بغرور؟ فإذا في لحظات ينتهي بخزي وعار وذنب. فالتفاؤل أيها الأخوة، ففي هذا الحديث تفاؤل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام قبل أن يولد، من دليل علامات النبوة وتفاؤله صلى الله عليه وسلم الذي هو لازم في حياته. فلنتفاءل ولنأخذ بالأسباب، والله أعلم.
الباب الذي يليه باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت.
هذه المسألة جعلني أقف عندها ونختار هذا الحديث، أنه يستحب الطيب قبل الإحرام وبعد أن يحل الإنسان من أعمال الحج قبل أن يطوف بالبيت. والوقفات سريعة جدا. المسألة الأولى، ما دمنا عرفنا أنه يستحب، أولا يستحب الطيب. آخر من سألني اليوم أو بالأمس أحد الأخوة قال: طيب أنا الآن الطيب الآن محرم علي، ليس من محظورات الإحرام الطيب؟ طيب، قال: أنا الآن طيبت أبط وطيبت رأس ثم أحرمت، ألا يصيب ملابسي شيء من الطيب؟ ألا يصيب شيء من الطيب؟ طيب، هل علي أن أغسلها؟ نقول لا، لا، المقصود ألا تنشئ الطيب، ألا تبدأ الطيب. بعض العلماء قال: إن سقط إحرامك لا تعد حتى تغسله، لكن الصحيح ليس. يقول: لا تتطيب، أنت لم تتطيب، هذا الطيب تطيبت في وقت كان مشروعا لك أن تتطيب، ولهذا فلا حرج. المسألة الثانية، هل كل شيء فيه ريح الطيب يعتبر محرما؟ وهذا الأشد، بعض الصابون أغيره. نقول: يا أخوان، المقصود بالطيب ما يعرف الطيب عرفا، هذا القول الراجح. أنا أعطيكم القول الراجح وركز عليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، بل قال العلماء: قصد الطيب. لاحظوا شلون قصد الطيب. واحد يمشي مع الشارع وهو محرم ووجد محل طيب يبيع عطورات، قال: والله أنا تعرفون الحج فيه زحام وفيه روائح، قال: أبقى أدخل هذا المكان، ما راح الطيب، بس أبقى شم الطيب شوي وطلع. هذا ما يجوز، لأنه قصد شم الطيب، لأن تعرفون المحلات فيها أطياب ونفاذة. نقول: لكن لو إنسان دخل هذا المحل لغرض آخر، أو حتى لو يريد يشتري طيب لكن لا يريد أن يتطيب، فلا حرج في ذلك. فلذلك العبارة التي ينص عليها الفقهاء يقولون: قصد شم الطيب. وإن قد تكون تسلم على إنسان غير محرم وفي طيب وتشم طيبة، ليس محرم، قد يكون فيك طيب كما قلنا ثم تحرم فيبقى الطيب فيك، أصلا ما أحرمت إلا ليبقى الطيب، فليس محرما. بعض أنواع الصابون أو غيرها أو الفواكه، الصحيح قالوا إذا لم تكن نفاذة ولم يكن أصلا الطيب فيها فلا حرج، لكن تحاشيا الأولى ألا يفعل. مثل إنسان أكرمكم الله، بعض المناديل رائحة طيب بسيطة، هتحقق على القول الراجح أنها ليست محرمة، لا تشدد، لأن يعني ما أحد يسمى طيب، هذا لا يسمي طيب ولا يسمي قص طيب ولا يسمي تطيب. لكن الورد والزعفران كما سيأتي، لأن واضح الزعفران فيه شم الطيب، واضح ريحته ورائحة نفاذة، فيختلف الأشياء. فإذا كانت الرائحة نفاذة وقوية ولو جئت به شمه الناس فهذا كالطيب فلا، أما إن جاء عرضا وهو غير مقصود فلا حرج، لا نشدد على أنفسنا، حفظكم الله.
نعم. الحديث رقم 664 في الصفحة 76 بعد 100. باب في إفراد الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا.
لا تعد غير الحج اللي بعد.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. باب القران بين الحج والعمرة. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. باب في متعة الحج. عن عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.
هذا الحديث أيها الأخوة فيها موضوع مهم للغاية. بعضها يبين حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارن، وبعضهم يقول أنه حج متمتع، وبعضهم يقول أنه حج مفردا مع أن حج واحد. وهذا يبين أن قد تختلف الآن أفهم. على كل حال، الصحيح بالنسبة لحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجمع بين الأحاديث أنه حج مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا، لكنه لم يتمتع لأنه قد ساق الهدي. وابن القيم قد أطال في ذلك، من أراد أن نرجع لحجة النبي في زاد المعاد يجد التفصيل الطويل. الذي يهمنا هنا أي الأنساك أفضل؟ اختلف العلماء خلاف قوي جدا. فالشافعي ومالك قالوا أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران، وقال الإمام أحمد أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة أفضلها القران، وكل واحد منهم استدل بحديث. لكن الراجح الذي بعد سنوات من البحث وهو ما عليه علماء أن أفضل الأنساك هو التمتع، أفضل الأنساك هو التمتع، لكن يستثنى من ذلك شيئا. إن ساق الإنسان الهدي معه فهنا يجب عليه أن يقرن. لو إنسان الآن طبعا اختلفت الظروف، لكن سابقا كانوا يأتون بهداياهم معهم سياراتهم، فإذا ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل هو القران، لأن غير القارن يعني المفرد ليس عليه أصلا هدي. طيب متى يكون الإفراد أفضل؟ أعدل الأقوال في هذه المسألة وهو الذي قصدت عندما قلت بحثت المسألة، إن كنت أنشأت للعمرة سفرا وللحج سفرا فنقول هنا إنك أتيت بحج وعمرة في عام واحد فالأفضل لك أن تفرد. أما إن كنت تريد أن تتمتع ثم بعد ذلك أن تحج ثم بعد ذلك أن تعتمر كما يفعل بعض إخواننا وخاصة في اليمن أو من اليمن وهذا مشهور لديهم، نقول لا. إذن الأفضل بإطلاق نقول هو الذي تؤيد النصوص هو التمتع ثم القران ثم الإفراد، لأن التمتع والقران فيهما حج وعمرة، والإفراد ما فيه إلا حج فقط. ثم أيضا إن التمتع والقران فيهما هدي وفيهما زيادة أعمال ليست موجودة في الإفراد، فلا شك أنه أفضل. لكن لو جاء إنسان مثلا قال أنا سأعتمر في رمضان عمرة وأحج مفردا نقول هذا أفضل. فهذا ما يتعلق بهذه الأنساك لكثرتها، والله أعلم.
الحديث 678 في الصفحة 80 بعد 100. باب ما يجتنب المحرم من اللباس. الحديث 676 باب الصفحة 79 بعد 100. باب الاشتراط في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. قال فأدركت.
انتهيت يا شيخ؟
نعم.
هذا اشتراط الحج؟
هذا اشتراط الحج، نعم.
الموضوع اشتراط الحج أيها الأخوة. اشتراط الحج، هذه الصحابية الجليلة دعت النبي صلى الله عليه وسلم، هي تريد الحج لكنها شاكية مريضة فتخشى أنها ما تتم الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي، فاشترط. هذا يسمى الاشتراط في الحج. الاشتراط في الحج على عدة صور، منها أن يكون إنسان عنده مرض ويخشى ما يكون الحج فيشترط، فيجوز له أن يحل ويخلع إحرامه سواء في حج أو عمرة دون أي دم. من صور الاشتراط أيها الأخوة ما يتعلق بالأخوات، سواء كانت تخشى الحيض العادة أو أن تل، لأن قد يكون امرأة تخشى أنها تكون بالشهر الخامس أو السادس مع الزحام والتعب قد تلد وهي فتشترط، لأن لو لم تشترط ربما كانت نفساء وهذا قد تبقى مدة طويلة ما تستطيع أن تكمل، خاصة إذا كانت ستسافر بعيدا عن مكة. أنا أقول إن المرأة، وهذا يحل إشكال كبير جدا يا أخوان، إذا خافت أنها إذا أحرمت تأتيها العادة ولا تستطيع أن تبقى، لاحظوا الشرط، ما تستطيع أن تبقى، قد يكون معها رفقة وأهل ما عندهم استعداد يبقون معها، تحتاج أقل شيء أسبوع، فنقول لا اشترطي، أحرمي واشترطي. الحالة الثانية يذكرها بعض العلماء ليس فيها اشتراط، يقولون مخرج، إذا كانت المرأة تخشى أن تأتيها العادة فقد لا تشترط هنا ولا تحرم، وتقول إن جاءتني العادة وخرجت وطهرت قبل ذهاب رفقتي أحرم وإلا فلا تلزم هنا، لأن يا إخوان لا يلزم كل من مر على الميقات أن يحرم، لا يلزم إلا من قصد الحج والعمرة، هذا القول الراجح. الآن من الأشياء التي تحتاج اشتراط، لو أن إنسانا يريد أن يحج ولكن خشي أن يرد عن الحج لسبب من الأسباب، قال أخشى إذا مر من عند بعض المنافذ يمنع من الحج، فنقول له اشترط، لأن يكون الميقات أحيانا قبل المركز الذي يمنع الناس، فإذا اشترط وكان خائفا أن يرد فيحق له أن يرجع ويحل من إحرامه. لكن أيها الأخوة اللي يتساهل فيه كثير من الناس أن الإنسان يشترط بدون سبب، هذا لا يجوز، وأخطر من هذا ما رأيناه في الأزمنة المتأخرة من أن الناس إذا ذهبوا وجدوا الزحام رجعوا، بل كثير منهم يقول بدأت بالطواف وحليت إحرامي ورجعت لم أكمل للزحام، هذا أيها الأخوة محرم حتى يعود مرة أخرى ويكمل إحرام. لولا كثرة الأسئلة في هذا الجانب لكنت أتوقع أنه غريب جدا، يذهب هو زوجته أو ربما أولاده وعندما يدخلون مكة ويجدون الزحام يرجعون، إما لأنهم لم يجدوا شقة كما يقول بعضهم أي سكنا، أو لأن وجد الزحام في الحرم فيرجعون ويخلعون أحرامهم، لا يجوز، سيبقى محرما رجلا أو امرأة حتى يرجع ويكمل أحرام، ولا ينفع معه هذا الاشتراط، ما يقول أشترط إن كان زحاما، لا هذا لا يشترط فيه، إنما يشترط للمرض كما قلت لكم تعلق بالحائض والنفساء، والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأجيب على ما تيسر من أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول من الله علي بأداء الحج الواجب ولدي الرغبة في الحج، لكن والدي لا يسمح إلا بالخروج معه مع كون رفقته ممن يتساهلون في الحديث فيحصل منهم الغيبة وغير ذلك، فما توجيهكم؟
أنا أقول يطيع والده في هذا الجانب ما دام قد حج، لماذا؟ لأن الحج الآخر سنة وطاعة والده في هذا الأمر، إلا إذا علم من نفسه يقينا أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من ما حرم الله أو يضعف أمامها، فهنا يجوز له أن يعتذر من والده ويحج.
يسأل بارك الله فيكم عن أعمال العشر ذي الحجة وما هو أفضلها؟
أعمال الحج العشر كثيرة جدا، وشيخنا اليوم الشيخ صالح كان في الخطبة عن ذلك، لكن أشير إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، إلا رجلا خرج بأهله وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه العشر عشر مباركة. الآن يا أخوان ذهب منها يوم، بقي 9 أيام فقط. أعمالها كثيرة جدا، منها الذكر، التكبير المطلق، ويأتي بعد ذلك في عرفة من يوم فجر عرفة التكبير المقيم، منها الصدقة، منها قراءة القرآن مع تدبره، أعمال كثيرة، مساعدة الناس، أي عمل يبر، النوافل، قيام الليل. طيب الصيام هل هو مشروع؟ نعم مشروع، نعم اختلف العلماء، ولكن القول الراجح أن الصيام مشروع في هذه العشر، فلا تفرطوا فيها. ليس فقط عرفة، عرفة نعم ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، لكن قبل ذلك هل الصيام مشروع؟ نعم مشروع. لماذا؟ البعض يقول: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح؟ ومعروف أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد حديث عن حفصة وإن كان فيه ضعف أنه صام. فالشاهد أن الصيام مشروع، لكن لا يلزم أحد الأخوة يرسل اليوم يقول أنا فات عليه اليوم معناه خلاص هل أصوم بقية الأيام؟ ليست كالستة من شوال لابد من 6 أيام، لو ما تصوم إلا يوم واحد أو يومين، ولا يلزم فيها النية من الليل، المهم أن تكون صائما. لو قام الإنسان الضحى أو مع الظهر بسبب الإجازة قال والله الحمد لله اليوم شتاء وما بقي إلا 5 ساعات على الإفطار، إذن أنا صائم، لا حرج ما دام لم يأكل. فالصيام مشروع. وفي حديث أبي سعيد معروف أن الله يباعد من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. لا تفرطوا في هذه الأجور يا أخوان، والله أجور عظيمة فلا نفرط فيها. إذن أقول نعم أعمال كثيرة، وقلت من أشهرها إحياء سنة التكبير في بيوتكم في طرقكم. كان السلف يكبرون يرفعون أصواتهم في الأسواق، يوم من الأيام كان أحد السلف يكبر وقد رفع صوته، فالتفت رجل على صاحبه فقال له، لأن بعض الناس يستغربون السنة هذا مجنون يعني، فالتفت إليه فقال لا يا أخي هذا دواء الجنون، التكبير دواء الجنون. الناس إذا تركوا سنة استغربوا من يفعلها، فأحيوا هذه السنة بالتكبير في بيوتكم في طرقكم في مدارسكم حتى هذا المطلق في أي وقت. إذا جاء المقيد أيضا لا يعني أنه إذا جاء المقيد تتوقف عن المطلق، لا يصبح مقيدا ومطلقا والله أعلم. هذه من أفضل الأعمال سريعا. ولا شك ما يأتي بعد ذلك من الأضحية وغيره هذا موضوع آخر لا أتحدث فيه.
يقول: هناك جمعيات تقدم الأضحية خارج المملكة، هل الأفضل لفقراء الخارج تكون الأضاحي؟ وهذا السؤال محل إشكال حيث أنه منتشر الآن على مستوى الأفراد والمؤسسات التوكيل في الأضاحي في البلاد المنتشر فيها الفقر مثل الصومال وغيرها.
هذه مسألة أرى التفصيل فيها، بعض مشايخنا يشدد في ذلك ويقول لا تخرجوا شيء، ضحي في بيتك، والبعض يقول أبدا ما دمت تجد بلاد فقيرة فخر. الذي يظهر لي بعد بحث المسألة ما يلي: إن كان أولا الأضحية سنة مؤكدة، طبعا العلماء اختلفوا هل هي واجب أو سنة مؤكدة، القول الراجح أن اليوم أحرص فقط أعطيكم القول الراجح، القول الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذا كثرت علي الأسئلة خلال يومين هل نقترض حتى نضحي؟ ليست واجبة، لا تكلف نفسك، فإذن هي سنة مؤكدة. طيب ما دام السنة مؤكدة وشعيرة عظيمة، نقول إن كان عندك أضحية واحدة فلا تخرجها، ضح أنت في بيتك وأحي هذه السنة والشعيرة. ذكر أحد الأخوة أمس معنى جميل جدا، يقول اسأل بعض الذين يذبحون في السنة عدة ذبائح وقد يذبحون في بيوتهم، هل يهتم أطفالهم وأبنائهم في هذه الذبائح؟ لا، يعتبرونها كلا أهلهم، فليقول اذبحها خارج إلا الأضحية، يجتمع أهل البيت والأطفال يفرحون حتى يرونها. ولو قال أريد أذبحها في خارج قالوا لا نريد نرى أضحيتنا، مع أنه ربما لا قبل يومين أو بعد بأيام مجرد الذبح لا يريدونه في البيت. إن هذه الشعيرة فيها فطرة عجيبة جدا، تجد الأطفال الرجال النساء ينتظرونها يفرحون، هذا ما حد يستطيع ينكر هذا الشاهد، هذا شاهد مشاهد. إذن فلتبقى الأضحية في بيتك، لكن لو كان عندك عدة أضاحي فالذي أراه ووجدت من هو أحوج، كما في كثير الآن بلاد المسلمين في اليمن أو في الصومال أو في الشام أو في فلسطين أو في أي مكان، فاجمع بين الأمرين. هذا الذي يظهر لي من هذا الجنب. بقي ما دام ذكر الأضحية يا أخوان، أنه لا يجوز أن يمس الإنسان إذا أراد أن يضحي أن يمس شعره أو يأخذ من أظافره. فوجئت باحتيالات خلال فقط يوم، جاءتني أسئلة عجيبة، كل واحد يقول أنا ما أتحمل أنني لابد أخذ من شعري وأريد أوكل أخي يذبح حتى أخذ من شعري. من قال لك إذا وكلت أخاك أنك تأخذ من شعري؟ هذا فهم خاطئ. فهدمت أنت اللي تريد أن تضحي فيجب أن تمسك، حتى لو ضحى عنك أو ذبح عنك وكلت أخاك في ذلك فأنت الذي تمسك. مسألة أخرى في خطأ عند بعض الناس، الحديث من أراد أن يضحي فلا يمثل، ما قال أن يضحى له، زيادة أو يضحى له ضعيف. كيف؟ الآن صاحب البيت الأب هو اللي يريد أن يضحي، أولاده سيدخلون، لا يلزم أن يتوقف لا الزوجة ولا الأولاد، فقط الذي يريد أن يضحي، الأم أو الأب أو أحد الأولاد الذي يريد يدفع الثمن. إذا اشترك الزوج والزوجة والأبناء بالقيمة كلهم يمسكون، كلهم يمسكون في هذه الحالة. هذه مسائل عظيمة جدا. فطيب بعض الناس يقول أنا أخطأت وأخذت من شعري ضعفت، خلاص هل تبطل الأضحية؟ يعني ما أضحي؟ نقول ضح ضح واستغفر الله عما وقع فيك من ذلك، حتى إذا لا تبطل هذه الشعيرة. هذه بعض الأحكام السريعة تتعلق بالأضحية، المقصود فيها تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنحرص على الأضحية، والإنسان على حسب ماله ما دامت متوافرة الشروط، فيها الثمين جدا وهي الأفضل ولا شك، وفيها ما هو الأقل، المهم أن تتوافر فيه الشروط والله أعلم.
يقول امرأتي حاضت يوم 29 ذي القعدة وتريد أن تحج، ومتوقع لها كالحسبة المعتادة أن تطهر في اليوم السادس أو السابع، وأريد أن أنزل إلى مكة في اليوم الخامس، فما الأفضل لها، التمتع أم القران، مع أنها تريد التمتع، وما حل زوجها معها وهو يريد التمتع؟
إذا كان قبل حل عرفة يتوقع أن تطهر فأقول لها التمتع أفضل، لكن طيب لو أخذ بالتمتع وما طهرت عاشك كما فعلت عائشة، عائشة كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، نقول لا حل، ما دمت تتوقع أنها تطهر اليوم السابع أمامك اليوم الثامن، فإذا لم تطهر طيب أحيانا ما تملك المرأة ذلك، نقول تقرن بعد ذلك، لا إشكال في إدخاله ما لم تكن قد نعمت.
يسأل عن الدعاية لتحجيج الفقراء الذين لا يستطيعون الحج لفقرهم، واستخدموا بعض فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وحددوا مبلغا بذلك. سؤاله يقول أن الله قد عذر الفقير الذي لا يستطيع الحج، فلماذا نجمع له ونحججه؟
هذا أولا خلاف، هل يعطى من لا يقدر من الزكاة؟ خلاف بين العلماء. الذي يترجح لدي إلى الآن وهو أغلب علماء يفتون بأنه لا يعطى من الزكاة لأنه ما دام غير قادر. أما التبرع له يا أخوان وإعانته فلا حرج، أما التبرع له واحد يريد يتبرع الإنسان يحج صدقة وليست من الزكاة فإنها لك مثل أجره، بل إنني أقول كما يقول بعض علماء من عنده مال يريد أن يحج فيه، ولكن يقول المسألة الآن أخشى أزاحم الناس، هل أفضل أن أعطي هذا المال من لم يحج؟ يقول نعم لا تحج، والأفضل أن تعطيه من لم يحج ولك مثل أجره، لكن ليس لك حجة. في فرق، عندما نقول لك مثل أجره لا أعني لك حجة، تختلف الحكم، لا ليس هذا مكان التفصيل. فإذا الصحيح أن هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يحجوا، بالعكس الحمد لله، انظروا الآن هذه المؤسسات، كثير من التجار من أمثال الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله تعالى وغيره يحججون الآلاف الآن ممن لا يستطيع أصلا، لكنهم لا أعطوهم من الزكاة، أعطوهم من الصدقة تبرعا، فجزاهم الله خير أن أسقطوا فريضة الحج على إنسان قد تلزمه مستقبلا. صحيح والآن ما تلزمه، لكن قد تلزمه مستقبلا، قد يصبح قادرا. فإذا نقول من استطاع أن يساعد هؤلاء فليفعل وله مثل أجره، نعم، لكن الزكاة أتوقف فيها ولا أرى أن يعطى الإنسان من الزكاة للحج، وإن كان البعض يرى ذلك من العلماء في قوله تعالى في سبيل الله، ويعتبرون الحج من سبيل الله فهو فيه، ولكن أتوقف فيه ففي النفس منه شيء والله أعلم.
يقول آمل توجيه نصيحة لأصحاب الحملات في الحج نظرا لغلاء الأسعار.
غلاء الأسعار أيها الأخوة ينظر فيه، إذا كان الغلاء ليس بسببهم، بسبب أن يدفعون للخيام، هم الآن قيمة يدفعون للخيام لوزارة الحج مبلغا، والسيارات وغيرها، فإذا كانت أرباحهم محدودة فلا حرج في ذلك، لكن الذي أخشاه ليس هذا، والذي يقع من كثير من أصحاب الحملات أنهم لا يكون للحجاج بعهودهم ووعودهم، هو يأخذ منه مبلغ وأنت جئت وأنت تعرف المبلغ 3000 10000، ولا أرى المبالغة، مع كل أسف هناك حلات مخصصة ب50000 الخيمة، ما ينبغي هذا، لا ينبغي، أنا لا أحرمه لكن لا ينبغي، إنما يحج الإنسان على حسب طاقته وقدرته، إنما على أصحاب الحملات أن يتقوا الله، يعطون وعود ثم إذا جاء الناس وجدوا تأخر في الوجبات، عدم اكتمال الشروط في الوجبات، فوضى في الطيران، عدم اختيار السيارات المناسبة، هذا لازم، هذا محرم يا أخوان، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، وأن ينصحوا، لأنهم سيأكلون حراما بمقدار تقصير في حق الحاج، لكن في الوقت نفسه لنصيحة أخرى للحجاج، يا أخوتي أنتم ذهبتم تريدون الحج، وقد يقصر بعض هؤلاء، ولا أبرر تقصيرهم، وهم آثمون إن تعمدوا ذلك، نعم إن تعمدوا ذلك فهم آثمون، ولم يأخذوا بالأسباب، لكن لا نجعل قضية الأكل والشرب هي كل قضية. الآن ندخل بعض الحملات كأنها فنادق، هو فيها مفتوح كما يقال، ويشتكي الحجاج. الحج يا أخوان أمره سهل، ويجب ألا أن نخشوشن بعض الشيء، ما أقول نخشوشن، ألا نرفع أنفسنا، بل قال العلماء أنه لماذا منع الطيب؟ لماذا منع الطيب؟ لماذا منع ما يتعلق بالقمل وغيره؟ قالوا الترفه، دائما الترفه، حتى لا يكون الحاج مترفها، لأن الحاج الأصل ألا يكون مترفها، أن يكون شعث غبر، وليقضوا تفثهم، يقول الله جل وعلا، معنى تفثهم؟ ما في شعورهم من بقايا الحج وآثار الحج، فهذا الحاج أكثر من خضوعه لله جل وعلا، فالترفه الزائد يا أخوان. ونسمع بعض الدعايات من بعض هؤلاء مع كل أسف محزنة، فأقول للحجاج نعم انصحوا هؤلاء وهذا حق لكم، لكن لا تعود أنفسك بذرة الترف، اكتفوا بما شئت. يقول أحد الأخوة من طلاب العلم اتصل بي صاحب الحملة هذه السنة، يقول أنا حج مستقل لا حج معه، لكن قلت استأجر منه الخيام والخدمة عليه، يقول اتصل بي وقال أعتذر منك بالنسبة لعرفة هذه السنة، قال خير، قال ترى ما نستطيع نقدم في عرفة طبخ، يعني رز ولحم، قلت ايش تعطوننا؟ قال لا سنعطيكم إن شاء الله خبز وما معها من نواشف. قلت يا أخي الكريم اتقوا الله، نعم يا أخي الكريم، والله يا أخوان أقول لكم حجة حججتها عام تقريبا 93 لا أنساه، كان معنا أحد أخواننا مشايخنا من الشام وكنا طلاب في الكلية، فيوم عرفة ذهبنا، أول ما وصلنا عرفة الفطور الساعة 9، بعد الظهر الغداء، بعد العصر نجهز العشاء، فجلس يبكي يا أخوان هذا الشيخ، يبكي بكاء مر، قال هذا حجكم؟ من وصلنا وأنتم بين فطور وغداء وعشاء 3 وجبات في ساعات، رأيتكم قضيتم في الأكل وفي إعداد الأكل ما لم تقضوا ربعه في الدعاء اللي هو يوم الموقف، فعلا بكى بكى حتى أبكى بعض الناس، قال لا ينبغي يا أبنائي تفعلون ذلك، ليس هذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا اليسير، خبزا مع أي شيء. ولذلك أنا أعرف بعض طلاب العلم من سنوات يحج مع الناس مع طلابه لا يأكل طبخا، ليس تحريما لا أبدا، يقول يأكل خبز، قال ربما يابس أو بسكوت معه أو كعك، يقول حتى عود نفسي شوي، مع أنه موجود أمامه، يقول لا أحرم ولا أمنع أحد، لكن حتى يخف شوي. وكل ما كانت المعدة أيها الأخوة أفضى أي فارغة فهي أرجى في الدعاء، بشرط أن لا تصل إلى الجوع، لأن إذا وصلت إلى الجوع ألهت عن الدعاء، والحمد لله ما هناك جوع، لكن إذا أدخل الإنسان بالطعام فطور وغدا كيف يدعو الله جل وعلا؟ كيف ما يستطيع؟ هذا مشاهد مجرب. ولذلك لاحظ الدعاء آخر الليل أفضل وأحضر للقلب، لأنه أبعد عن الطعام، يكون تعشى الإنسان لو عدة ساعات. فيجب أن نتوسط في هذه المسألة والله أعلم.
يقول: هل أحلق بعد التحلل الأول وأنا لدي أضحية؟
نعم يا أخوان، الحلق على نوعين. سؤال مهم جدا يا أخوان. أحد الأخوة يسألني اليوم ويقول: هل وأنا إذا ذهبت الآن، أنا يقول نسيت الآن أن أقصر وأنا أريد أحلق، يعني يقول أريد أحلق قبل أمس، يقول توقعت اليوم أنه ليس من أيام الحج، يقول فجأة دخل اليوم وأنا باقي أريد أقلم من أظافر وشعري. يقول: هل إذا جئت للميقات وأنا أريد أحج وأضحي، وهذه سأتي لها بعد مسألة مهمة، الأضحية والهدي، هل يجوز لي أن أقص من أظافري لأنني أريد أن أدخل الإحرام؟ قلت: لا يجوز، لأن هذا سنة وأنت منهي عن أن تأخذ من شعرك ومن أظافرك شيئا. لكن بعد أن تنتهي وترمي الجمرة وتريد أن تحلق، لا يلزم تتصل بأهلك وتقول: طيب ذبحتم ولا ما ذبحتم؟ ضحيتم ولا ما ضحيتم؟ لأن هذا نسك. ليش؟ لأن المتمتع قطعا سيحلق قبل يوم عرفة. المتمتع سيحلق قبل يوم عرفة، لا بد أن يحلق، نسك، ما يكون متمتعا إلا إذا حلق، والأضحية ما تكون ليوم العيد، فهذا نسك، لا مانع أن تحلق وإن كنت تريد أن تضحي. طيب أصلا هل يمكن يجمع الإنسان بين الأضحية والهدي؟ نعم، وهذا ما رجحه النووي، بل قال النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى، لأن بعض العلماء يقول لم يهدي. قال الإمام النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى كما في مسلم، هكذا قال الإمام النووي. ثم قلت لأحد الأخوة أمس، سألني هذا السؤال، قلت: النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، أنت إذا أهديت ناقتين لا تضحي، إن أهديت ناقتين لا تضحي أبدا، سامحيني. أما الواحد منكم يحتج بحديث يأخذ الجزء الآخر هذا على القول أنه لم يضحي، فالصحيح أنه يجوز الجمع بين الهدي والأضحية، تقبل الله منا ومنكم.
أخذ السؤال الأخير الشيخ على الباب، يقول: هل الأفضل أن أحج عن نفسي علما أني قد حججت من قبل، أم عن جدتي المتوفاة ولم تحج إلا مرتين عن طريق وسيط مستأجر؟
أما شيخنا فشيخ محمد بن عثيمين فيقول: لا يحج أحد عن أحد إلا الواجب، بل يحج عن نفسه فنفسه أحوج، ولكن مع لا شك جلالة قدره ومكانته وعلمه ووجاهة قوله لا شك. فبعد بحث المسألة أقول: إن كان الإنسان قد حج عدة مرات أفرض أولا ويريد أن يبر بأمه أو بجدته أو جده فلا حرج في ذلك، وبخاصة أن له الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من عمل فله أيضا الأجر، والشيخ محمد أيضا في حج يحجج غيره يقول له مثل أجره، فنقول: ما دمت حجيت عن جدتك أو غيرها فلك مثل أجرها، فأنت نبعت نفسك ونبعت جدتك ما دمت قد حججت قبل، وتركز على الدعاء. فالذي أراه برا بها وبوالديه ما دام قد حج فلا مانع أن يحج مرة أخرى عن جدتي أمه عن أبي ما دام متوفى أو غير قادر على الحج، والله أعلم. نسأل الله التوفيق والسداد، وادعوا لإخوانكم في خاصة من وفق للحج ومن لم يوفق حتى بالحج، هذه الأيام ادعوا لهم، فهو من أفضل الأعمال الدعاء، من أفضل الأعمال. ادعوا لإخوانكم الضعفاء والمساكين والمستضعفين، إخوانكم في سوريا في فلسطين في العراق في اليمن في كل مكان، أن يرفع الله البأس عنهم وعن كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. ألحوا على الله في هذه الأيام الفاضلة بسجودكم بأن الله يرفع البأس عنا وعنه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي بإذن الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.